بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والملائكة يتعاقبون فيكم، بمثل حديث أبي الزناد. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، حدثنا قيس بن أبي حازم قال: سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ووكيع بهذا الإسناد، وقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، وقال ثم قرأ ولم يقل جرير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو كريب: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد ومسعر والبختري بن المختار، سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعنده رجل من أهل البصرة فقال: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أشهد به عليه. قال: وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه. وحدثنا هداب بن خالد الأزدي، حدثنا همام بن يحيى، حدثني أبو جمرة الضبعي عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا بشر بن السري حاء قال: وحدثنا ابن خراش، حدثنا عمرو بن عاصم قال جميعا: حدثنا همام بهذا الإسناد ونسبا أبا بكر فقال ابن أبي موسى. بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة، أولا في الحديث الأول حدثنا يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. نحن ذكرنا في الأبواب السابقة أن الأعرج الذي خرج له الإمام مسلم والذي يروي عن أبي هريرة اثنان، والثاني خرج لهما الإمام مسلم، الأول عبد الرحمن بن هرمز والثاني سعد، الثاني عبد الرحمن بن سعد مولى بني مخزوم. وقد مرت معنا التفرقة ما بين الرجلين، الأول الذي يكثر عن أبي هريرة هو الأول عبد الرحمن بن هرمز، وهو الذي اشتهر إسناده برواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والأعرج هنا هو عبد الرحمن بن هرمز، وقد ترجمنا له في الدروس السابقة، وإنما أحببت أن أنبه عليه حتى لا يختلط بعبد الرحمن بن سعد. في الحديث الثالث، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع، أي الثلاثة ذكروا الحديث عن وكيع. قال أبو كريب، لأنه ساق حديث أبي كريب، قال أبو كريب حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد ومسعر والبختري بن المختار، هو بختري بن المختار العبدي، روى عن أبي بكر بن عمارة ابن رؤيبة في كتاب الصدى هذا الحديث الذي معنا، وروى عنه وكيع هذا الحديث الذي معنا، هذا في صحيح مسلم. وقلت أنا إننا سوف نترجم للرجل حسب وروده في أبواب صحيح مسلم، والذي نقول فيه روى عن فلان وعن فلان في كتاب كذا وكذا إنما هو في صحيح مسلم ولا نتعداه إلا في حالة الضرورة. خرج له الإمام مسلم والنسائي في كتابيهما، توفي سنة 48 و100. سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة، هو أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة الثقفي، روى عن أبيه عمارة بن رؤيبة الصلاة وهو من التابعين، وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد ومسعر والبختري بن المختار وعبد الملك بن عمير. وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي في كتبهم. وأما أبوه فهو عمارة بن رؤيبة الثقفي، له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه ابنه أبو بكر في الصلاة وحسين بن عبد الرحمن أيضا في كتاب الصلاة، له 9 أحاديث، الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 9، انفرد الإمام مسلم بحديثين منها، ولم يخرج له البخاري في صحيحه، وخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في كتبهم. في الحديث الذي يليه أو الذي يلي بعده، وحدثنا هداب بن خالد الأزدي، هو هداب بن خالد ويقال هدبة، في أكثر الكتب ترجموا له على أنه هدبة، ولم يترجم له هداب أو لم يذكره هداب إلا الإمام مسلم هنا، وأما أصحاب كتب التاريخ فتكاد تكون متفقة على أن اسمه هدبة، ولكنهم قالوا يقال له هداب ويقال له الذاب بالذال المعجمة. هداب ابن خالد ابن هدبة القيسي البصري يكنى بأبي خالد، روى عن همام بن يحيى في الإيمان في كتاب الإيمان وقد مر معنا، وعن حماد بن سلمة في الجهاد وعذاب القبر وغيرها من الأبواب، وروى عن سليمان بن المغيرة في الفضائل وفي آخر صحيح الإمام مسلم، خرج له البخاري ومسلم وأبو داود في كتبهم، وتوفي سنة 36 و200. حدثنا هداب بن خالد الأزي، حدثنا همام بن يحيى، هو همام بن يحيى بن دينار العوذي مولى بني عوذ الأزدي البصري مولى عوذ بن سود بن الحجر، يكنى بأبي بكر، وقد خرج له الإمام مسلم في صحيحه في مواطن كثيرة، فروى عن قتادة في الإيمان في كتاب الإيمان وغيره من الكتب، وروى عن يحيى بن أبي كثير في الوضوء والصلاة، وروى عن محمد بن جحادة في الصلاة، وروى عن أبي حمزة في الصلاة، وعن أنس بن سيرين في الصلاة، وعن إسحاق بن عبد الله في كتاب الزكاة والفضائل والرحمة والزهد، وعن عطاء بن أبي رباح في كتاب الحج والبيوع والديات، وروى عن أبي التياح في كتاب البيوع، وروى عن ثابت البناني في كتاب الفضائل، وروى عن أبي عمران الجوني في كتاب العلم، وعن زيد بن أسلم في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، توفي سنة 64 و100، وخرج له 6 في كتبهم. حدثنا همام بن يحيى حدثني أبو جمرة الضبعي. أبو جمرة الضبعي هذا اشتهر بكنيته، واسمه نصر بن عمران بن عاصم الضبعي اليزني البصري، وهو من التابعين. روى عن عبد الله بن عباس في صحيح مسلم في كتاب الإيمان والصلاة والجنائز والأشربة والحج ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم والفضائل. وروى عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس في كتاب الصلاة، وروى عن زهدم الجرمي في كتاب الفضائل، وروى عنه حماد بن زيد وشعبة وحماد بن سلمة والمثنى بن سعيد وقرة بن خالد وهمام بن يحيى. توفي قبل سنة 28 وخرج له الستة في كتبهم. في الحديث الذي بعده حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري، هو بشر بن السري الأفوى البصري، سكن مكة وكان صاحب مواعظ وحكم، ولذلك سمي بالأفوى، يكنى بأبي عمرو. روى عن زكريا بن إسحاق في كتاب الإمام، وعن همام بن يحيى في الصلاة، وحماد بن سلمة في النكاح ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم والفضائل. وروى عن سفيان الثوري، وروى عنه ابن أبي عمر وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم ومحمد بن غيلان. له حديث واحد في صحيح الإمام البخاري. توفي سنة 95 عن 63 وخرج له الستة في كتبهم. وأما بالنسبة لموضوع الباب فكما سمعتم يتكلم على فضائل صلاتي الصبح والعشاء، ولا تخفى فضائلهما على أحد، وهو كالتتمة للأبواب السابقة. وفي الحديث الثاني تعرض لمسألة مهمة في العقائد، وهي من الخلافيات المشهورة بين أهل السنة والجماعة بين الأشاعرة والمعتزلة على ما سنذكره الآن. في الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ذكر الإمام النووي في هذه الفقرة مسألة خلافية بين علماء النحو، وهي: هل يجوز أن يظهر الضمير ضمير الجمع وضمير التثنية في الكلام إذا تقدم الفعل وذكر معه الفاعل، أم لا يجوز أن يظهر؟ فجماهير العلماء النحوي على أنه لا يجوز إظهاره، لا يجوز إظهار الضمير ويكون الكلام بعده هو الفاعل. وبعض العلماء على أنه يجوز إظهاره، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. يتعاقبون فيكم، فالواو فاعل، وبعد ذلك ذكر الفاعل مرة ثانية في الظاهر، يتعاقبون فيكم، الواو هنا فاعل، بعد ذلك الملائكة، ماذا يكون موضعها من الإعراب؟ فلا يجوز أن يجتمع فاعلان على فعل واحد، هذا مستحيل، لا يمكن أن يقع. فالجمهور منعوا إظهار الضمير، وبعض علماء النحو قال يجوز، والدليل عليه هذا، وحملوا عليه قول الله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا، فذكر الواو وذكر بعد ذلك الذين ظلموا. فسيبويه وأكثر علماء النحو قالوا لا يجوز إظهار الضمير. طيب ليش تعملوا بهذا الحديث وبهذه الآية؟ قالوا: الاسم الذي ذكر هنا بدل وليس هو الفاعل، والفاعل هو الواو. والمسألة خلافية نحوية مشهورة في كتب النحو، يمكنكم أن ترجعوا إليها، ما أريد أن أستطرد بها، وإنما يكفي أن نقول إن جماهير علماء النحو على عدم جواز إظهار الضمير في الفعل إذا كان الضمير ضمير تثنية أو ضمير جمع، وإذا ظهر فيما ذكرناه من الآية ومن الحديث فيكون هو الفاعل، ويكون الاسم الذي يذكر بعده بدل من هذا الفاعل. قال: ومعنى يتعاقبون فيكم ملائكة، قال أي أنه تأتي طائفة بعد طائفة، طائفة تذهب وتأتي وراءها طائفة أخرى. وأما اجتماعه ليش، لماذا يجتمعون في الفجر والعصر؟ تعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. قال اجتماعهم في الفجر والعصر من لطف الله تعالى بعباده المؤمنين وتكرمته لهم، أن جعل اجتماع الملائكة عندهم وجعل مفارقة الملائكة لهم في أوقات عباداتهم واجتماعهم على طاعة ربهم، فيكون شهادة، فتكون شهادتهم لهم، شهادة الملائكة للمؤمنين بما شاهدوه من حالهم من الخير، وأنهم قد اجتمعوا على الصلاة في صلاة الصبح وصلاة العصر. فحينما يعرجون يسألهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم، في نص الحديث فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، أي أن سؤال الله تعالى ليس سؤال استفهام، وإنما هو لتقريرهم بما رأوا، فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فهذا من شهادة الملائكة للمؤمنين. وأما هؤلاء الملائكة، أولا بالنسبة للسؤال، قال الإمام النووي وتعبد من الله تعالى لملائكته كما أمرهم بكتابة الأعمال، تعبدهم بأن يكتبوا أعمال بني آدم، وتعبدهم بأن يسألهم ليقروا بما شاهدوا من حال المؤمنين. وأما الملائكة الذين يتعاقبون، قال القاضي عياض الأظهر وقول الأكثرين أن هؤلاء الملائكة هم الحفظة الكتاب الذين يكتبون الحسنات والسيئات. قال ويحتمل أن يكونوا من جملة الملائكة الآخرين الذين يبعثهم الله تعالى في جملة الناس، هذا محتمل وهذا محتمل. وأما المسألة التي أشرت إليها وهي من مسائل العقيدة، مسألة رؤية الله تعالى، فأهل السنة والجماعة على أننا سنرى ربنا يوم القيامة، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نظر إلى القمر ليلة البدر، قال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فذهب أهل السنة والجماعة خاصبة إلى أننا سوف نرى ربنا يوم القيامة بدون كيف ولا شكل ولا جهة، لا ندري كيف يكون هذا. يوم القيامة تبدل الطاقات البشرية، تبدل السماء وتبدل الأرض ويبدل الإنسان، تبدل طاقاته وإمكانياته، فيعطيه الله تعالى القدرة على رؤيته، وإلا فالإنسان بقدرته الحالية لا يستطيع أن يرى ربه. وقد سأل موسى عليه السلام ربه أن يراه، فقال الله تعالى له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ما يستطيع الإنسان بطاقاته الحالية أن يرى ربه، ولكن الله تعالى سوف يغير طاقاته فيتمكن من رؤية ربه بلا كيف ولا شكل. نؤمن بأننا سنرى الله سبحانه وتعالى دون تكييف لهذه الرؤية، ونفى المعتزلة هذا، نفوه بناء على تحكيم قوانين العقل بأن الإنسان إذا أراد أن يرى فإنه لا يمكنه أن يرى الأشياء الملتصقة به. وقالوا لو أن الإنسان وضع يده أمام عينه ما يستطيع أن يراها، لا يرى إلا إذا ابتعدت عنه، وبناء على هذا سوف لا يتمكن الإنسان من رؤية الله تعالى يوم القيامة إلا إذا كان بعيدا عنه، وإذا كان بعيدا عنه معنى ذلك أن الله تعالى صار متحيزا في جهة، وإذا صار متحيزا في جهة صار مشابها للأجسام، وإذا صار مشابها للأجسام فيجوز عليه ما يجوز على الأجسام من الزيادة والنقصان، لأن الصغير يمكن أن يكبر والكبير يمكن أن يصغر وهكذا. فبنوا أمرا على أمر على أمر، ووصلوا في النهاية إلى أنه لا يمكن الإنسان أن يرى ربه، هذا شيء. والشيء الثاني أن الرؤية لا تكون إلا للملموس المحسوس المتجسد، وأما ما ليس كذلك فلا يمكن للإنسان أن يرى. وهذا الكلام وإن كان صحيحا في قوانين الحياة الدنيا بالنسبة لنا نحن معاشر البشر في هذه الحياة، لكنه ليس بصحيح يوم القيامة، ولا سيما بأننا نؤمن بأن الله تعالى سوف يبدل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيبدل هذا الوضع الذي نحن عليه الآن، ويبدل جسم الإنسان، يعني لا يؤتى جسم آخر، وإنما جسم الإنسان سيكون أكبر من جسمه الحالي، وطاقاته ستكون أكبر من طاقاته الحالية. والمهم أننا نؤمن بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما ورد عن الله تعالى في القرآن الكريم. الله تعالى ذكر في القرآن الكريم صراحة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم، فنحن نؤمن بما قال الله تعالى وما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نخضع أحكام الآخرة لأحكام الحياة الدنيا. والأوضاع التي تكون يوم القيامة لا يمكن أن نقيس على الأوضاع الحالية الموجودة في الحياة الدنيا، وإلا لو أردنا أن نقيس الغائب على الشائع في كل أمر من الأمور لكان في كثير من الأمور الإنسان غير قادر بأن يخضعها لعقله. معظم أمور الآخرة غير قابلة لأن يستوعبها العقل، غير قابلة. فلو أردنا أن نحكم كل أمر من الأمور بعقولنا أو أن نخضعه لعقولنا لكفرنا بكثير من الأمور الغيبية، وهي إنما سميت غيبا لأن الإنسان ليس قادرا على إدراكه والإحاطة به. ويكفينا هذا، ما نريد أن نتوسع بهذه المسألة أكثر من هذا. نعم، ولكن هل يرى الكفار ربهم؟ قال لا، الرؤية مختصة بالمؤمنين يوم القيامة. وأما بالنسبة للمنافقين هل يرونه أم لا يرونه؟ هذه مسألة خلافية بين الناس، ولكن الذي عليه جمهور أهل السنة أن المنافقين لا يرون ربهم، ولا نعني بالنفاق نفاق العمل، وإلا لما رأه أكثر المسلمين ولا سيما من أهل العصر. إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا زمن خان، نفاق العمل هذا ما هو المراد؟ وإنما المراد بالمنافق منافق العقيدة، ونقول إنه لا يراه لأنه كافر. منافق العقيدة كافر، يبطن الكفر ويظهر الإيمان، وبناء على هذا فإنه لا يرى ربه. باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وحدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبيه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي حدثنا الأوزاعي حدثني أبو النجاشي حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب في نحوه، أي بنحو الأحاديث السابقة. هذا الباب مر معنا موضوعه كثيرا عندما تكلمنا على أبواب أوقات الصلاة، وهو كالتوكيد لها. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر في صلاة المغرب، وهو المستحب في كل الصلوات، أفضل الصلاة الصلاة في أول الوقت، كان يصلي الصلاة في أول الوقت بحيث يصلي الناس وينصرفون من الصلاة ويرون مواقع النبل. فمعنى هذا أنهم كانوا يسارعون فيها ولا يؤخرونها. ومعنى الباب قد تكلمنا عنه في الدروس السابقة. نعم، وما مر معنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة المغرب إلى أن غاب الشفق الأحمر، حينما سأله أحد الصحابة قال سأله عن أوقات الصلاة فقال له صلى الله عليه وسلم اشهد معنا الصلاة في الحديثة تقرأناها قبل بضعة أبواب، فصلى به النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول الصلاة في أول الوقت، وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، ربما قال قائل هذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب حين غاب الشفق الأحمر، فكيف نوفق بينه وبين هذا الحديث؟ جاء على هذا قد ذكرناه أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت ليعلم الصحابة مواقيت الصلاة، ليبين لهم وقت صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا ليقول لهم إن الصلاة في هذا الوقت أفضل. والبيان بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام واجب، يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لأمته، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالفعل وإن كان في حقنا مكروها لكنه في حق النبي عليه الصلاة والسلام ما يقال إنه مباح، ما يقال إنه مندوب، بل هو يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يبينه للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يبين لأمته متى يبدأ الوقت ومتى ينتهي، وتارة يبين النبي صلى الله عليه وسلم بالقول كما بين معظم التكاليف، وتارة يبين بالعمل كما بين الصلاة، صلى وقال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد ذكرنا في الأبواب السابقة كيف أنه صلى على المنبر ونزل فسجد ثم صعد المنبر وبعد ذلك نزل فصلى ليعلم الناس الصلاة، وحج وقال للناس خذوا عني مناسككم، هذا بيان بالعمل. ولما سأله الصحابي عن أوقات الصلاة ما بين له بالقول وإنما بين له بالعمل، فصلى به في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت، لا على معنى أننا نصلي في آخر الوقت، ولكن لأن الصلاة في آخر الوقت تدخل في وقت الكراهة كما ذكرنا في الدروس السابقة، وإنما ليبين أن الوقت يمتد من هذا الوقت إلى هذا الوقت، ولا تعارض بين الأحاديث. باب وقت العشاء وتأخيرها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد العامري وحربلة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب لام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وذاك حين صاح عمر بن الخطاب. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده. حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بكر حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد حاء قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة. قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وفي حديث عبد الرزاق لولا أن يشق على أمتي. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز بن أسد العمي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أنه سأل أنسا عن خاتني أو خاتني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى للخنصر. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة. وحدثني عبد الله بن الصباح العطار حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه. وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قالا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع مطحانة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أعتم بالصلاة حتى بهار الليل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. لا ندري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوة؟ قال سمعت ابن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقضوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة فقال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه. قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس. فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك. قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذن؟ قال لا أدري قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذن، فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف الصلاة، وفي رواية أبي كامل يخفف. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اثم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اثم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحداد الإبل. أولا نترجم لبعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة ممن مر معنا في أسانيد هذا الباب. في الحديث الثالث حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بكر قال وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد. حجاج بن محمد هذا هو حجاج بن محمد الأعور الهاشمي مولى سليمان بن مجارب مولى أبي جعفر الهاشمي، أصله ترمذي أي بن ترمذ، ويكنى بأبي محمد، وقد خرج له الإمام مسلم في صحيحه في كثير من الأبواب. فروى عن ابن جريج في الإيمان والصلاة والزكاة وغيرها، وروى عنه محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار والوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر وزهير بن حرب وعلي بن خشرم ويحيى بن يحيى وسريج بن يونس. توفي بعد أن اختلط، أي أنه اختلط في آخر حياته، وقد منع يحيى بن معين ابنه أن يدخل عليه أحدا بعد اختلاطه. توفي سنة 86 و100، وخرج له الستة في كتبهم. ونحن ذكرنا في علوم مصطلح الحديث كما ذكرنا قبل الآن في الأبواب السابقة أن الذي يختلط في آخر حياته وكان ثقة في بداية حياته يحتج بحديثه، إذا حدث بعد الاختلاط تكون روايته غير مقبولة، وأما ما حدث به قبل الاختلاط فتكون روايته مقبولة، فمن حمل عنه قبل أن يختلط يحتج بروايته، ومن حمل عنه بعد أن يختلط لا يحتج بروايته. وبناء على هذا إذا وجد عندنا إنسان قد اختلط في آخر حياته، وكثير من الناس من اختلط وكان في غير البخاري ومسلم، يجب علينا أن نبحث عن حاله أو عن حال الذين يروون عنه، فإن رووا عنه قبل الاختلاط قبلنا روايتهم، وإن رووا عنه بعد الاختلاط لم نقبل روايتهم، إلا أن هذا في غير البخاري ومسلم. نبحث عن حال الراوي عمن اختلط في آخر حياته في غير البخاري ومسلم، وأما في البخاري ومسلم فلا نبحث عن حال من روى عمن اختلط في آخر حياته، هل روى عنه قبل الاختلاط أو روى عنه بعد الاختلاط، لأننا نعلم بأن الإمام مسلما والبخاري ما ذكرا في صحيحيهما من الأحاديث إنما هو كان قطعا مما روي عنه قبل أن يختلط، ولو روي عنه بعد الاختلاط لما خرجاه في كتابيهما، وهذا على نحو ما نقوله في المدلس إذا ذكر الحديث بالعنعنة. إذا كان في غير البخاري ومسلم لا نقبل حديثه حتى يصرح بالسماع أو حتى يثبت لنا سماعه في غير هذا الحديث. نعم. وأما في البخاري ومسلم فإننا نقبل حديث المدلس ولو رواه بالعنعنة، ولو لم يذكر البخاري ومسلم سماعه في صحيحيهما، لأننا نقطع بأن البخاري ومسلم لم يذكرا حديثه في صحيحيهما إلا بعد أن ثبت عندهما سماعه لهذا الحديث ممن حدث عنه. وهذه من الأمور المسلمة في الصحيحين. وإنما ننبه على هذا لأن كثيرا من الجهل ولا سيما في هذا العصر ممن ختم الله على قلبه وسمعه يأتي إلى صحيح البخاري أو مسلم ربما ويكون جاهل، يفتح كتاب من كتب الجرح والتعديل فيجد أن فلان قد اختلط في آخر حياته، فيقول الذي اختلط في آخر حياته يجب علينا أن ننظر في حاله، هل روي عنه قبل أن يختلط أو روي عنه بعد أن اختلط. وكذلك إذا رأى حديثا بالعنعنة والرأي مدلس يقول هذا مدلس وذكر الحديث بالعنعنة يجب علينا أن ننظر في الحديث، هذا الكلام يقبل في غير البخاري ومسلم. أما البخاري ومسلم فقد تجاوزا مثل هذه المسألة. نعم، ربما فتح بعض الجهلة كتابا من كتب الجرح والتعديل ورأى أن فلان اختلط، نعم اختلط في غير البخاري ومسلم، نبحث عن حال الراوي عنه هل روى قبل الاختلاط أو بعده، وأما في البخاري ومسلم فلا يجوز البحث في هذا، وقد أجمعت الأمة على هذا الذي أقوله لكم. إذن فحجاج بن محمد الأعور وإن كان قد اختلط في آخر حياته فما روي عنه في الصحيحين إنما هو وما خرج البخاري مسلم الذي خرج له، وما البخاري فلم يخرج له، خرج له البخاري والنسائي ما كان خرج له مسلم والنسائي، فما كان في مسلم فهو مما روي عنه قبل أن يختلط. وعلى كل حال لما اختلط أمر يحيى بن معين ابنه أن لا يدخل عليه أحدا حتى لا يتحمل عنه شيئا من الحديث، ولكن مهما منع فلا بد أن يدخل الناس عليه، وربما حملوا عنه بعض حديثه لكن هذا في غير مسلم. قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة في نفس الإسناد السطر الثاني حدثنا عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة، قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة ابن حكيم، هو المغيرة ابن حكيم الصنعاني، روى في صحيح مسلم عن أم كلثوم بنت أبي بكر في هذا الحديث وهو من التابعين الصغار، وروى عنه ابن جريج وخرج له مسلم والترمذي والنسائي والبخاري في غير الصحيح. في الصفحة الثانية في الحديث الثاني وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي، هو أبو بكر بن نافع العبدي واسمه محمد بن أحمد، وقد خرج له الإمام مسلم في صحيحه في مواطن كثيرة، فروى عن بهز بن أسد في الوضوء والصلاة، وعن عبد الرحمن بن مهدي في الوضوء، وعن غندر في الصلاة، وعن يحيى بن كثير في الزكاة، وعن بشر بن المفضل في الصوم، وعن ابن أبي عدي في النكاح، وعن أبي عامر العقدي في دلائل النبوة وصفة النار، وعن عمرو بن علي المقدم في العلم، وخرج له مسلم والترمذي والنسائي في كتبهم. في الحديث الذي يليه وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع، هو سعيد بن الربيع الهروي العامري البصري شيخ البخاري، وحدث عنه الإمام مسلم بواسطة حجاج ابن الشاعر، يكنى بأبي زيد وقيل له الهروي لأنه كان يبيع الثياب الهروية فنسب إليها، وكان جده كاتبا لزرارة بن أوفى، روى عن قرة بن خالد في الصلاة هذا الحديث الذي معنا، وروى عن شعبة في الزكاة، وروى عنه حجاج بن الشاعر كما هو معنا في هذا الحديث، ومحمد بن بشار توفي سنة 111 وخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في كتبهم. وأما قرة بن خالد الذي يحدث عنه سعيد بن الربيع فهو قرة بن خالد السدوسي البصري، يكنى بأبي خالد وقيل يكنى بأبي محمد، روى عن أبي حمزة في الإيمان وعن قتادة في الصلاة والحج وعن أبي الزبير في الصلاة والزكاة والنفاق وعن عبد الحميد بن جبير في الحج وعن سيار بن أبي الحكم في الطلاق والفتن وعن محمد بن سيرين في البيوع والديات والفضائل وآخر كتاب مسلم، وروى عن حميد بن هلال في الجهاد والزهد، وروى عنه كثيرون منهم معاذ بن معاذ ويحيى بن سعيد وأبو عامر العقدي ووكيع. توفي سنة 54 و100 وخرج له الستة في كتبهم. في الحديث الذي يلي: وحدثني عبد الله بن الصباح، هو عبد الله بن الصباح العطار البصري أبو العباس السراج الهاشمي بالولاء، ليس من أنفس بني هاشم، شيخ الإمام مسلم، روى عن عبد الله بن عبد المجيد الحنفي في الصلاة هذا الحديث الذي معنا. توفي سنة 51 و200 وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في كتبهم. وأما عبد الله بن عبد المجيد الذي يروي عنه عبد الله بن الصباح فهو عبد الله بن عبد المجيد الحنفي، روى عن قرة بن خالد وسلم في الصلاة وعن رباح بن أبي معروف في الحج وعن إسماعيل بن مسلم في الحج وعن سليم بن حيان في البيوع وعن عكرمة بن عمار في الجهاد وعن مالك بن أنس في دلائل النبوة. وروى عنه عبد الله بن الصباح العطار وأحمد بن سعيد الدارمي وحجاج بن الشاعر وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. توفي سنة 209 وخرج له الستة في كتبهم. في الحديث الذي بعده في متن الحديث: فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى: فوافقنا رسول، عندكم في الكتاب فوافقنا رسول، وهذا خطأ صحيح، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصفحة التي تلي هذه الصفحة في الحديث قبل الأخير: وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد. ابن أبي لبيد هذا هو عبد الله بن أبي لبيد كما صرح به مسلم في الرواية الثانية بعدها، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الله ابن أبي لبيد. هو عبد الله بن أبي لبيد الثقفي الأخنسي المدني مولى الأخنس بن شريق، وكان من عباد المدينة، روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في الصلاة، وروى عنه السفيانان سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة في كتبهم. وأما بالنسبة لموضوع الباب فسوف لا نتمكن من شرحه كله، وإنما سأتكلم عنه الآن إجمالا، وفي الدرس القادم إن شاء الله ما نقرأ المتن مرة ثانية، وإنما نتكلم على ما يتعلق به من فوائد وأحكام. موضوع الباب عن وقت صلاة العشاء، ولكن قد يقال لنا: مر معنا وقت صلاة العشاء وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثلث الليل وصلى في منتصف الليل، وجمعنا بين الروايات بأنه بدأ الصلاة في الثلث وانتهى منها عند النصف عندما تكلمنا على أوقات الصلاة، فلماذا أعاد الإمام مسلم هذا الباب أو هذا الموضوع مرة ثانية في هذا الباب؟ السبب في هذا أنه هناك كان يتكلم ويكلم على وقت الصلاة من إلى، أي أنه يمتد من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل في وقت الاختيار. وهنا ما يريد الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن يتكلم على مدة وقت العشاء، وقد قلنا إن وقت العشاء يمتد من غياب الشفق الأحمر إلى أذان الفجر الصادق. ما يريد الإمام مسلم هنا أن يتكلم عن هذا، وإنما يريد أن يتكلم عن وقت الفضيلة في صلاة العشاء. متى يكون وقت الفضيلة؟ هل وقت الفضيلة في صلاة العشاء أم تصلى في أول الوقت، أم أن وقت الفضيلة في صلاة العشاء أم تصلى في ثلث الليل؟ ولذلك كل الأحاديث تتكلم عن أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة إلى ثلث الليل حتى نام الناس، ثم خرج عليهم وقال لهم إنه لوقتها، أي وقت الاغتياب، لولا أن يشق ذلك على الأمة، ولا سيما في ليالي الشتاء التي يطول فيها الليل. فإذا أخرها صلى الله عليه وسلم وجعل وقت الاغتيار إلى ثلث الليل لشق هذا على الأمة. فاختلف العلماء هل وقت الاغتيار في صلاة العشاء في أول الوقت عندما يؤذن، أم أن وقت الفضيلة في صلاة العشاء أن يؤخرها إلى ثلث الليل كما هو الظاهر معنا في هذه الأحاديث. خلاصة الكلام، جمهور العلماء وأكثر العلماء على أن وقت الفضيلة أن تصلى في أول الوقت، لأنه هو الوقت الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن وقت الفضيلة فيها أن تصلى إلى ثلث الليل كما هو ظاهر في هذه الأحاديث، وسنتكلم إن شاء الله على نقاش الموضوع في الدرس القادم دون أن نقرأ المتن مرة ثانية، وإنما نقرأ ما يتعلق بالأحكام من المتن من هذه الأحاديث التي ذكرناها اليوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.